التي التقوى لجأت إليك ضحت في دمي.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسي. اختتام الجولة الأولى من مفاوضات فيينا، والوفود المشاركة تعود إلى عواصمها للتشاور. ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم داعش في كردستان العراق إلى 12 قتيلا، بينهم 9 من عناصر البيشمركة. واستشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في أم الفحم داخل أراضي عام 48. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن مساعد الخارجية الإيرانية وكبير المفاوضين إلى محادثات فيينا أن موضوع إلغاء الحظر ليس عملية تدريجية، وأشار علي باقري كلي إلى تقديم الوفد الإيراني البارحة وثيقتين للجانب الآخر تتضمن إلغاء الحظر والقضايا النووية، وأضاف لدينا 3 وثائق ولم يتم تسليم الثالثة بعد، حيث ما زلنا نتحدث عن ردود الفعل على الوثيقتين السابقتين. وجدد باقري كيني موقف إيران الرافض تماما للتفاوض حول قدراتها الصاروخية والدفاعية بصفتها قضايا متعلقة بالأمن القومي للبلاد. في غضون ذلك، تحدثت أخبار غير رسمية عن طلب الوفود الأوروبية جاء التفاوض والعودة إلى عواصمها على أن تستأنفه الجمعة القادم. وذكرت الصحيفة نقلا عن موفدها إلى فيينا أن هناك أملا في استئناف المفاوضات أوائل الأسبوع المقبل، مضيفة أن الشعور الأولى هو أن المفاوضات تواجه طريقا صعبا للغاية. حول آخر المسجدات مفاوضات فيينا بشأن إلغاء الحظر المفروض على إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
أجواء من التشاؤم الإيراني والأمريكي تخيم على المحادثات الجارية في فيينا بشأن رفع الحظر المفروض على إيران فيما يخص برنامجها النووي. وأكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان أن بلاده ليست متفائلة بشأن إرادة ونوايا الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث. وأعرب عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي عن ترحيب إيران بالمحادثات الجادة والاتفاق الجيد، داعيا الأطراف الأخرى إلى إبداء حسن النية في هذا المجال. من جانبه، رحب وزير خارجية اليابان ببدء محادثات فيينا ودعا الطرفين إلى المرونة للتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين في المفاوضات. بدورها، أبدت الولايات المتحدة تشاؤما حيال مصير المحادثات الجارية في فيينا بهدف رفع الحظر عن إيران، وذلك على الرغم من تقدم طهران بمقترحين يتعلقان برفع الحظر المفروض عنها وسير أنشطتها النووية. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مصير هذه المفاوضات سيتحدد خلال الساعات المقبلة، وذلك إزاء الضغوط الشديدة التي يتعرض لها من كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف محادثات فيينا التي استؤنفت الاثنين.
يجب أن أقول لكم إن الإجراءات والتصريحات الأخيرة لا تدفعنا إلى التفاؤل. سنعرف خلال يوم أو يومين ما إذا كانت إيران جادة أم لا.
موقف بلينكين يأتي بعد أن طلب رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بنت من الولايات المتحدة وقفا فوريا للمحادثات الجارية في فيينا، ونقلت رئاسة وزراء الاحتلال عن بنت زعمه لبلينكين خلال مكالمة هاتفية أن إيران تمارس ما أسماه ابتزازا نوويا باعتباره أحد تكتيكات إجراء المفاوضات، وأن الرد المناسب يكون بوقف المفاوضات فورا واتخاذ خطوات صارمة من قبل الدول العظمى. وأشار رئيس وزراء كيان الاحتلال إلى شروع إيران في عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 20% من خلال أجهزة الطرد المركزية الطاقية المتطورة الموجودة في منشأة فوردو الواقعة تحت الأرض. كما أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني أن طهران سلمت نص مقترحها إلى أطراف مفاوضات فيينا في إطار موضوعين هما إلغاء الحظر والقضايا النووية.
إلى العراق، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم داعش الإرهابي الليلة الماضية على قريتين تقعان على حدود سركران وجبل قرب جوغ في قضاء مخمور بإقليم كردستان العراق إلى 12 قتيلا. وهاجم عناصر داعش قرية خضرجيجة في جبل قرجوع التابعة لقضاء مخمور ما أسفر عن مقتل 9 من أفراد قوات البشمركة وثلاثة مدنيين وإصابة 5 آخرين من البشمركة ومدني واحد. وقال نجاة خولة القيادي في قيادة أربيل لقوات البشمركة إن مجموعة مؤلفة من نقيب ورائد وخمسة مقاتلين من البشمركة تعرضت لكمين نصبه داعش واستشهدوا جميعا. فلسطينيا، حيث استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر برصاص شرطة الاحتلال في أم الفحم داخل أراضي 48. وزعم ناطق باسم شرطة الاحتلال أن المركبة التي كان على متنها الشابان دهست شرطيين وأصابتهما بجروح. في غضون ذلك واصل المستوطنون تنفيذ مسيرات استفزازية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت المحال التجارية احتفالا بما يسمى عيد الأنوار العبري والذي يستمر حتى الاثنين القادم. كما واصلت سلطات الاحتلال إعاقة وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. إلى لبنان، حيث أعلن وزير الإعلام اللبناني أن الوقت قد حان لتقديم استقالته وأنه مقنع بأنه اتخذ القرار الصحيح وفي الوقت الصحيح. وقال جورج قرداحي: لا أريد أن أعطي مجالا لأحد كي يتهمني لاحقا بأنني أضعت فرصة زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للسعودية والتي قد تكون محطة مناسبة لبدء معالجة الأزمة في لبنان. وكان قرداحي قد أعلن استعداده للاستقالة إذا كان ذلك يؤدي لانفراج بعلاقات بلاده مع بعض دول مجلس التعاون، موضحا أن الجميع يعلمون أن المشكلة الراهنة تتعلق بالموقف السعودي من دور حزب الله في لبنان والإقليم. إلى البحرين، حيث أكدت ثلاث منظمات حقوقية استمرار السلطات البحرينية في ممارسة التمييز ضد المواطنين الشيعة واضطهادهم. وأشار منتدى البحرين ومنظمة سلام ومعهد الخليج للديمقراطية إلى إجراءات اعتقال المواطنين وإجبارهم على عدم ممارسة شعارهم الدينية وفرض الغرامات عليهم، مستشهدة بما يجري في إدارة سجن جو المركزي. من جهتها دعت رابطة الصحافة البحرينية إلى إطلاق سراح قيادات المعارضة من السجون قبل الانتخابات النيابية والبلدية العام المقبل. دعت نحو 60 منظمة غير حكومية الأمم المتحدة إلى الإسراع في وضع آلية تحقيق دولية في جرائم ارتكبت خلال حرب اليمن. وجاء في بيان مشترك للمنظمات المذكورة وبينها العفو الدولية وهيومين راتس ووش أن المعاناة التي تعرض لها المدنيون في اليمن تقتضي اتخاذ هذه الخطوة من أجل التصدي للإفلات من العقاب ولتوجيه تحذير واضح لمرتكب الانتهاكات. وأكد البيان ضرورة توثيق الأدلة قبل أن تختفي وإنشاء آلية لملء الفراغ الناجم عن عدم تجديد مهمة مجموعة خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن منذ قرابة 4 سنوات. إلى ليبيا، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أن 5 مراكز للاقتراع تعرضت لهجمات مسلحة واختطاف موظف من مركز انتخابي بالعاصمة طرابلس. وجاء في بيان لغرفة العمليات الرئيسية أن مسلحين يرتدون زيا مدنيا اقتحموا 4 مراكز للإدارة الانتخابية في منطقة العزيزية وآخر في طرابلس واستولوا على بطاقات الناخبين. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أحبتي أدعوكم لمتابعة استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض تأتيكم حديقة الأطفال في الساعة 4:13، عند 4:47، 5 دقائق لسلامتك. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، تستمعون لهذا البرنامج في الساعة 4:54، عند 5:04 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، وسيرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 5:11. إيران معالم حضارية في الساعة 5:19، الإمام الخميني في الشعر العربي. هذا البرنامج يقدم لحضرتكم في الساعة 5:35. الأناشيد المختارة في الساعة 5:45، عند 6:00 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أما في الساعة 6:15، نحو الأفاق العالية. الغدة السرطانية، هذا البرنامج في الساعة 6:24، مكارم الأخلاق عند 6:47، في الساعة 7:00 نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. مشرعون بلا شرعة في الساعة 7:14، حوار في القرآن عند 7:27، ولآلئ ودرر في الساعة 7:46. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا كيف حالكم؟ نرجو أن تكونوا بكل خير وصحة
إن شاء الله يا رب. أصدقائنا، هل قمتم بواجباتكم المدرسية؟
هل قمتم بمساعدة الماما في شؤون البيت وغير ذلك؟
كل هذه الأمور من الضروري أن نقوم بها يا أصدقاء.
اليوم يا جنان نريد أن نعرف أصدقائنا على صفة أخرى يجب أن نتحلى كلنا بها، إنها صفة الوفاء بالعهد.
أحسنت يا حنان، هل سمعتم يا أصدقاء عن هذه الصفة من قبل؟
حسنا، إذا سمعتم فها نحن نكررها لكم ونذكركم بها.
طيب، هل حدث أن قال لكم أبوكم: يا بني، إن نجحت في الامتحان سوف أشتري لك لعبة جميلة أو أخذك إلى أحد المتنزهات؟
هذا القول نسميه ماذا؟
عهداً. نعم، الوفاء بالعهد يا أصدقاء.
نعم،
هذا عهداً، بمعنى
أن الأب ألزم نفسه بشراء لعبة أو الرحلة إلى أحد المتنزهات فيما إذا نجحت أنت في الامتحان.
نعم يا أصدقائنا، هذا هو معنى العهد.
أحبائنا، أولى الفقرات ستكون مع فقرة قصة اليوم، وفي قصة اليوم
سنتحدث لكم يا أصدقاء كما عرفتم قبل قليل عن موضوع الوفاء بالعهد.
وكما تعرفون يا أصدقائنا الحلوين أن الوفاء بالعهد أو الوفاء بالوعد هو من الأشياء الجميلة التي يجب أن نتعلمها في حياتنا.
نعم يا حنان، الوفاء في العهد أو الوفاء بالعهد، الوفاء بالوعد أيضا، فيها دروس وعبر كثيرة جدا جدا، وفيها فوائد عديدة تنفعنا مع الآخرين.
إذن هيا بنا يا جنان، وهيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم
والخالة هدى.
هي بهذا الشأن. نعم، أهلا بك خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، في يوم أرادت الدجاجة الأم أن تعطي درسا لصغارها في تعلم الوفاء بالوعد، وكيف أن الوفاء بالوعد له قيمة وأهمية كبيرة، فطلبت من كتكوت وفروج شيئا حتى تعرف مدى التزامهما بالوعد. هل تعرفون ماذا طلبت الأم الدجاجة من كتكوت وفروجة؟ تعالوا نتابع قصة اليوم لكي نتعرف على ما جرى، وكذلك نتعرف على أهمية الوفاء بالوعد.
قط 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 قطا قط 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 قطا، هيا يا كتكوت ويا فروجة تعال إلى هنا، هيا بسرعة.
حاضر يا ماما.
قط 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 قطا قط 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 قط
قط. ما هذا الثوب الجميل؟
فعلا إنه ثوب جميل، جميل جدا.
وأنت أيضا يا فروجة.
هذا الثوب الجديد لك يا فروجة.
حقا؟
نعم.
شكرا لك يا ماما.
قط 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 قط.
ثوبك أجمل من ثوبي.
لا يا كتكوت، الثوبان جميلان وقد اشتريتهما بنفس السعر. قط 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 قط. والآن يا أولاد هيا ليأخذ كل واحد منكما ثوبه الجديد ويحتفظ به في دولابه الخاص. هيا بسرعة يا أولاد.
عزلاً يا ماما.
ولكن قبل أن تحتفظ بهذا الثوب الجميل أريد أن أقول لكما شيئا.
وما هو يا
ماما؟
هذان الثوبان هما في الحقيقة هدية من جدكما.
مناسبة في ذلك.
قط 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 قط. لقد أعطاني هذين الثوبين وطلب مني أن يذهب إليه كتكوت اليوم وغدا فروجا لمساعدته. ثم مرة أخرى كتكوت وبعد ذلك فروجة. وهكذا يا أولاد.
لمساعدتي؟
نعم.
أي شيء يمكن أن أساعده يا أمي؟
تساعده قليلا في البيت يا كتكوت، فهو كبير في السن ويحتاج إلى المساعدة.
نعم هذا صحيح، فجدي مسن وغير قادر على الحركة بشكل جيد.
نعم يا أولاد.
يجب أن أذهب إليه اليوم يا أمي.
نعم يا كتكوت، تبقى عنده ساعة تقريبا ثم تعود.
وأنا كذلك؟
لا، أنت تذهبين إليه غدا يا فروجة.
حاضر يا أمي حاضر.
ممكن أن أطلب منك طلبا آخر يا ماما؟
تفضل يا كتكوت.
لتذهب إليه فروجة يا أم، وأنا سوف أذهب إلى جدي غدا.
لا بس لا بس يا كتكوت.
وأنا لا أمانع أبدا، اليوم أو غدا لا فرق عندي.
شكرا لك يا أمي، شكرا لك يا فروجة.
قط قط قط.
وفعلا يا أحباء الحلوين، قررت فروجة أن تذهب إلى جدها لكي تساعده في البيت، بينما قرر كتكوت أن يذهب إليه في اليوم التالي. ولكن قبل أن تذهب فروجة قالت الأم:
قط 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 قط. يا كتكوت، اليوم سوف تذهب أختك فروجة، ولكن يجب أن تعطيني وعدا أن تذهب أنت غدا.
نعم يا أمي، هذا وعد مني. حتما يجب أن أذهب إلى جدي لكي أساعده.
قط 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 قط.
كتكوت إذا أعطى وعدا وفى به، أنا متأكدة.
قط 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 قط.
السلام عليكم يا جدي.
وعليك السلام يا فروجة، كيف حالك؟
أنا بخير، لقد جئت اليوم لكي أساعدك قليلا يا جدي.
تساعدينني؟ كم أنت طيبة يا فروجة.
يا جدي، أمي قالت يجب أن تذهبي إلى جدك لكي تساعديه قليلا في البيت.
وأين أخوك كتكوت؟
كتكوت ذهب مع أصدقائه يلعب معهم، وغدا سوف يأتي لكي يساعدك.
حسنا يا بنيتي، أحسنت يا بنيتي.
هذا من واجبي يا جدي.
أحبائي، بعد أن قامت فروجة بمساعدة جدها في البيت، عادت وقد فرحت أمها بها كثيرا، خاصة بعد أن علمت بما قامت به فروجة لجدها. وفي اليوم التالي بعد أن عاد كتكوت من المدرسة وهو في الطريق، شاهده أصدقاؤه وطلبوا منه أن يشاركهم اللعب. وافق كتكوت على اللعب معهم، ولكن قال لهم:
سوف أعود إلى البيت وأتناول طعامي وأغير ملابسي وبعد ذلك يمكن أن ألعب معكم.
حسناً حسناً يا كاتكوت، سوف ننتظرك.
طيب إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا كاتكوت.
وافق أصدقاؤه على ذلك، وفعلاً عاد كاتكوت إلى البيت، تناول طعامه وغير ملابسه وخرج لكي يلعب مع أصدقائه.
الحمد لله أن كاتكوت قد وصل بالوقت المحدد.
وهل أخلفت موعدي معكم في يوم من الأيام؟
لا أبدا لا أبدا.
ومتى سيبدأ اللعب؟
سوف نبدأ بعد أن يكتمل عددنا يا كاتكوت.
هذا صحيح،
لحد الآن لم يأتي كل أعضاء الفريق.
ولكن يا أرنوب، أنا أيضا يجب أن أعود بسرعة.
تعود بسرعة؟ ولماذا يا كاتكوت؟
بعد ساعة واحدة بالضبط يجب أن أكون في بيت جدي.
بيت جدي؟
نعم. قد أعطيت أمي وعدا أن أذهب إلى بيت جدي لكي أساعده، فهو مسن وعجوز.
يا كاتكوت، اليوم سنلعب مباراة قوية ويجب أن نفوز بها.
وأنا جئت مثل ما وعدت وسوف ألعب معكم، ولكن بعد ساعة واحدة يجب علي أن أعود.
حسناً حسناً، لننتظر ونرى ماذا سيحصل.
طيب أنا معكم.
أعزائي، فعلا بدأت المباراة وراح كتكوت يلعب بحماس ويشجع زملائه في الفريق، وكانوا يلعبون بشكل جيد حتى استطاع كتكوت أن يسجل هدفا جميلا. فرح أصدقائه كثيرا بالهدف الذي سجله في مرمى الفريق الآخر. وبعد أن انتهى الشوط الأول، قرر كتكوت أن يغير ملابسه من جديد لكي يستعد للذهاب إلى بيت جده.
ها؟ ماذا تفعل يا كتكوت؟
أغير ملابسي يا ولد.
ألا تبقى معنا حتى تنتهي المباراة؟
نعم، لا أستطيع أن أعتذر. لقد لعبت معكم شوطا واحدا وسجلت هدفا، والآن علي أن أذهب إلى بيت جدي.
يا كاتكوت يا كاتكوت، نحن بحاجة إليك، فأنت لاعب ماهر جدا وتستطيع أن تسجل هدفا آخر.
أنا أعتذر يا أرنوب، فقد قلت لك يجب أن أعود. لقد أعطيت أمي وعدا أن أذهب إلى بيت جدي.
أرجوك يا كاتكوت، ابق معنا يا كاتكوت.
لا تحاول أن تصر أكثر، فأنا عندما أعطي وعدا فيجب أن أنفذه.
فقط الشوط الثاني، يعني ساعة واحدة.
لا يمكنني البقاء. ويس أنا ذاهب إلى اللقاء.
يا كاتكوت يا كاتكوت، انتظر يا كاتكوت.
يا أرجوك، أتمنى لك البقاء.
كذا يا أحبائي الحلوين، مثل ما سمعتم، فقد ترك كتكوت أعضاء الفريق وقرر أن يذهب إلى بيت جده مثلما وعد أمه بذلك. وفعلا وصل إلى بيت جده في الوقت المقرر دون تأخير. فرح جده كثيرا وشكره، وكذلك بعد أن عرفت الأم بذلك فرحت جدا. وأنتم يا أحبائي أيضا، عليكم أن تقوموا بوعدكم لو أعطيتم أحدا وعدا. أحبائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء. Thank you.
يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أبكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أبكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل
نحو التوجيه الأفضل،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
أنتم ذخرا للأوطان
يرعاكم رب الرحمن،
سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل، سيروا نحو المستقبل نحو التوجيه الأفضل،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، هيا هيا يا أطفال، هيا يا أذكى الأشبال، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة، أنتم أزهار الروضة، أنتم أنوار النهضة،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر
يسدي للوطن النصر،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
ترجوكم أحلام الغد
جيلا حرا يبني المجد،
يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر، يهدي أبويه البر يسدي للوطن النصر،
هيا هيا يا أطفال، هيا يا
أحبتنا أصدقائنا. من المهم جدا عندما نعاهد شخصا آخر مثل الأم أو الأب أو الصديق، من المهم جدا أن نعاهدهم على أمر نتمكن من فعله.
نعم أكيد، مثلا هناك البعض من الأولاد يتعهد يقول إذا اشتريت لي دراجة سوف أطير لك في الهواء. هل هذا أمر ممكن؟ ها؟
لا بالطبع، هذا غير ممكن.
نعم.
ولكن في بعض الأحيان الأمر ممكن ولكنه خارج عن طاقة الإنسان.
مثلا تصوروا الطالب السمين الذي يعد بالركض 4 مرات حول ساحة المدرسة وهو لا يستطيع أن يركض حتى مرة واحدة.
إذن يجب علينا إذا أردنا أن نعاهد شخصا ما أن نعاهده على أمر نتمكن من فعله.
أكيد هذا الشيء. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤمن إذا وعد وفى. على أساس هذا الحديث يعتبر الوفاء بالعهد من الأخلاقيات والسلوكيات المؤمن، وهذا الحديث يؤكد على أهمية هذا الأمر كونه من صفات المؤمن. إذن عندما نريد أن نقطع عهد يجب أن نعلم بأننا نستطيع الوفاء بهذا العهد أم لا، فإذا لم نكن نستطيع الوفاء به فلا يجب أن نقطع هذا العهد، لأن لا فائدة من قطع الوعود بدون عمل وإنجازها. هناك بعض الأوقات نجبر على عدم الوفاء بعهدنا لأسباب وحوادث لم نكن نتوقعها أو نعلمها، فهنالك يبقى عهدنا كلام فقط رغم أننا يجب أن نحاول إنجازه بشتى الطرق الممكنة ونسعى لذلك حتى ولو كان وفاء بعهدنا متأخرا، لكن ربما حادث يمنعنا من الوفاء بعهدنا، لذلك يجب أن نعتذر من الشخص الذي قطعنا له العهد ولم نوفي به، لأن المرء وكلمته، فإذا ذهبت كلمة الشخص لم يبقى له مكانه. رغم هذا يجب أن نحاول أن نعوض عن العهد الذي فاتنا بطرق مختلفة، مثلا بالاعتذار أو هدية أو حتى عهد جديد لا نخلفه، لأن الشخص عندما نقطع له عهد يتأمل بإنجازه، وإذا حطمنا أمله وخذلناه عمدا ومتقصدين فهذا اسم كبير علينا. مثلا أنا في أحد الأيام دعيت صديقتي إلى بيتنا وحددنا موعد، وأنا حضرت نفسي لاستقبالها واستضافتها وانتظرتها بشوق، لكنها لم تأتي وأخلفت وعدها، فأنا حزنت كثيرا ولم أكلمها. لكن في اليوم الثاني هي أتت إلى البيت معها علبة حلويات وأمضت كل اليوم معي وفرحنا معا وعوضت قليلا مما فاتنا. الإنجاز بالأحد من الأمور المهمة التي ربما نراها صغيرة في حياتنا، لكنها هي ذو معنى كبير للأشخاص. لهذا قال رسول الله: لا يجوز لكم أن تخلفوا ثلاثا، الوفاء بالعهد للمسلم وغير المسلم، وبر الوالدين، وأداء الأمانة. زهراء رياض من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا. أحبائنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبتنا، لا تنسوا أننا حينما نتعاهد مع أحد الأشخاص علينا أن نفي بعهدنا.
ماذا يعني أن نفي بعهدنا؟
يعني ذلك يا حنان أننا نتحمل مسؤولية في القيام بما تعهدنا به.
مثلا إذا تعهدنا أن نقوم بأداء الواجبات المدرسية بأحسن وجه، فهذا الأمر مسؤولية نتحملها على عاتقنا.
أكيد أحبتنا، إذا وفينا بعهدنا مع الآخرين سنحصل على ثقتهم، لأنهم سيعتمدون علينا ويثقون بنا. لماذا يا حنان؟
لأننا نحمل صفة حسنة هي الوفاء بالعهد.
لا تنسى يا أحبتي أيضا أن الشخص الذي لا يفي بعهده مع الآخرين يكون مرفوضا من قبل الآخرين، ولا أحد يرغب أن يكون صداقة معه، ولذلك سيكون مطرودا يا أصدقاء.
كل ذلك بسبب أنه لا يكون وفيا بعهده ولا ينظر إلى العهد كمسؤولية على عاتقه، بل إنه يقلل من أهمية الآخرين من خلال عدم وفائه بعهده.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
دخل السارق إلى أحد البيوت فلم يجد فيها ما يسرقه، فغضب بشدة وجعل يشطب على حائط البيت.
سأل الطفل:
أبي، كيف يستطيع السراق أن يسرق الطيارة بهذا الحجم؟
أجابه الأب: بداية ينتظرون أن تطير إلى السماء، وبعد أن يصغر حجمها يبدأون بسرقتها.
قال المعلم للطالب: اذكر 5 من الحيوانات المفترسة. فأجاب الطفل: نمران و3 أسود.
أصدقائنا، من المهم جدا أن نتدرب على التحلي بصفة الوفاء بالعهد منذ الصغر، أي منذ الآن.
نعم يا أصدقاء، يجب أن نتعلم أن نفي بعهدنا مع الآخرين، مع الصديق، مع الأب، مع الأم، مع الإخوة والأخوات، ومع الأقارب، ومع الجميع يا أصدقاء.
علينا أن نفي بعهدنا ونتدرب عليه حتى مع الله تعالى. الذي خلقنا وأعطانا كل هذه النعم والمواهب. أعطانا مقابل أن نعبده وأن نكون مطيعين له في كل حياتنا.
نعم يا حنان. سؤالنا اليوم هو كيف نفي بعهدنا مع الله سبحانه وتعالى؟ ها؟
أحسنتم يا أصدقائنا، أنا أسمع الإجابة من الأصدقاء.
طيب،
عندما نحترم الوالدين ونقوم بواجباتنا المدرسية ونسعى للحضور في صلوات الجماعة مثلا، عندما نسعى لسد حوائج الآخرين أيضا،
وهكذا نكون قد وفينا بعهدنا مع الله تعالى.
وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن البكتيريا تنشط في الليل كثيرا، خاصة في فم الإنسان النائم؟ لذا فاحرصوا على تنظيف أسنانكم بالفرشاة والمعجون.
هل تعلمون يا أصدقاء أن أشعة الشمس صباحاً تكون غنية بالفيتامينات التي تقوي الجسم؟
هل تعلمون أن النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً يزيد من عمر الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبتي أن شرب كأس من الحليب يومياً في الصباح يحميكم من الإصابة بالكساح، كما يقيكم من هشاشة العظام؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أصدقائنا أحباءنا، يحكى أن رجلا غنيا كان يصطاد في الغابة مع حاشيته، ولما حان وقت صلاة جثى على سجادة وأخذ يصلي، وإذا بامرأة قروية شاردة العقل تركض باحثة عن زوجها. اصطدمت بهذا الرجل بدون انتباه، ثم نهضت وتابعت ركضها من دون أن تعتذر.
استاء الرجل من هذا الإزعاج يا أحبتي، لكنه كان ورعا وتقيد ومتقيدا بشريعة الصلاة التي تحرم التكلم مع أي كان سوى الله، وما إن انتهت الصلاة حتى عادت المرأة مصطحبة زوجها فرحة جدا، وفوجئت مذعورة برؤية الرجل وحاشيته، وقد استسلم الرجل لغضبه وصرخ فيها: اشرحي لي سلوكك المهين وإلا أمرت بتأديبك.
فجأة تحررت المرأة من عقدة الخوف وحدقت فيه وقالت: يا سيدي، كنت مهمومة بفقدان زوجي إلى حد أني لم أراك هنا حتى عندما اصطدمت بك، أما أنت في صلاتك فينبغي أن تكون مشغوفا بمن هو أحب وأعظم بكثير من زوجي، فكيف انتبهت لي؟
خجل الرجل ولزم الصمت، وجعل الرجل كلما أقيمت صلاة يتحدث في مجلسه أن امرأة أمية فلاحة علمته معنى الصلاة، ويحكي قصته معها.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامتك من الصداع النصفي. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالصحة والعافية مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصداع النصفي أو داء الشقيقة هو حالة شائعة تصيب النساء 3 أضعاف الرجال، وهو عبارة عن ألم شديد يصيب نصف الرأس ويؤثر على وضوح الرؤية والجهاز الهضمي للإنسان. ونظرا للعوامل المحيطية للأفراد، فإن الشكاية من أنواع الصداع بات هاجس الأغلبية. فكيف نحافظ على سلامتنا من الصداع النصفي المزمن والأنواع الأخرى للصداع؟ ندعوكم للمتابعة أيها الأحبة.
أهلا بكم من جديد. يقول الأطباء يصيب الصداع النصفي رأس الإنسان في أماكن مختلفة، إما في مقدمة الرأس أو يصيب أحد جانبي الرأس أو يصيب الجزء الخلفي من الرأس. أما أهم الأمور التي يجب مراعاتها للتخفيف من الصداع فتشمل: أولاً، شرب الماء بكثرة بدلاً عن المسكنات. أظهرت دراسة حديثة أن الإكثار من شرب الماء له القدرة على تخفيف أوجاع الرأس، وبالتالي من الأفضل ترك الأدوية المسكنة والتحول إلى استهلاك الماء وشرب ما يقارب 7 أكواب من الماء يومياً. ثانياً، شرب الكافيين. الكافيين هو سيف ذو حدين، يمكنه المساعدة في تخفيف أعراض الصداع أو التسبب بها، ولذا يجب الانتباه عند شرب الكافيين باعتباره يخفف أو يثير الصداع. ثالثا، تناول فيتامين B2، حيث أظهرت الأبحاث أن تناول 400 ملغرام من هذا الفيتامين يوميا يقي من الإصابة بالصداع، ومصادر هذا الفيتامين كثيرة، منها الكبد واللحوم الحمراء والحليب قليل الدسم والبيض واللوز والبروكلي. رابعا، أخذ المغنيسيوم. يرتبط نقص المغنيسيوم في الجسم ارتباطا مباشرا بالصداع النصفي، ولقد أظهرت الدراسات جدوى تناول 400 إلى 600 ملغرام من المغنيسيوم يوميا. ومن الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم نذكر السبانخ والقمح الكاملة والأسماك والقرنبيط. شكرا على متابعتكم أيها الكرام. وصلنا إلى النقطة الخامسة بخصوص التخفيف من آثار الصداع النصفي. خامسا، حيث اعتاد البعض أن يضع عصبة أو ضمادات حول الرأس ويشعر بالارتياح من ألم الصداع. سادسا، تناول زيت السمك. يساعد زيت السمك في تخفيف الالتهابات. وسابعا، زيت النعناع. يعمل زيت النعناع على تخفيف الأوجاع من خلال فركه على جزء الرأس الذي يؤلم. ثامنا، لقد أظهرت الأبحاث أن التمدد والاسترخاء في مكان هادئ تحت ضوء خافت وجيد التهوية يساعد في تخفيف أعراض الصداع النصفي بدرجة كبيرة. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب متابعتكم، وأتمنى لكم كل الصحة والسلامة.
ممكن تكون أكثر ذنوب،
تنتج ضغاين بالقلوب احسبها من قبل الندى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رحاب الإنتاج في جمهورية إيران الإسلامية وسبل الرقي به كما وكيف عبر اعتماد محور التنمية، حيث سنتحدث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن سوق الاستثمارات والدور الذي من الممكن أن تلعبه في ازدهار الاقتصاد وتنميته. كونوا معنا.
مستمعينا الأفاضل، من المعلوم أن التأمين المالي يمثل أول وأهم مكون للتنمية الاقتصادية، وتأمين رؤوس الأموال هو عامل مهم لخلق النشاط الاقتصادي. وكلما كان هذا النشاط الاقتصادي كبيرا ومهما، أي على المستوى الوطني، فإن توفير الموارد المالية أو الرساميل المطلوبة يكتسب أهمية أكبر، كما هو الحال بالنسبة للبلدان التي تمتلك قدرة أكبر في استذاب هذه الموارد، فقد استأثرت بحصة لافتة من الاقتصاد العالمي. وسوق الاستثمار أو البورصة هو المكان الذي تتجمع فيه الرساميل الجزئية والكلية، والتي توضع تحت تصرف أصحاب الصناعات والمصانع الإنتاجية لتطوير النشاط الاقتصادي، مع أخذ القوانين والمقررات المهيمنة على الاقتصاد بعين الاعتبار. وهذا أعزائي الكرام، السوق يؤدي دورا بارزا في تأمين السيولة النقدية وتخصيصها لقطاع الإنتاج، فهو يستقطب المدخرات ويوفر السيولة النقدية اللازمة للاستثمار، ويسهم في الحد من مخاطر الاستثمار، ويقدم الشفافية والوضوح للاستثمار والتشجيع على خلق فرص العمل.
نعم مستمعينا الكرام، ويعتبر سوق الاستثمار أو البورصة من جملة الأسواق المالية التي توفر رؤوس الأموال المطلوبة للاستثمارات المتوسطة والبعيدة المدى للقطاعات الاقتصادية الرئيسة. والهدف من سوق الاستثمار هو تجميع رؤوس الأموال والتأمين المالي للشركات ومشاريعها في قالب نظام متماسك للسوق وخاضع للقوانين ومترابط وشفاف، والمرتكز الأساس لتشكيل هذا السوق هو المفهوم الابتدائي والبسيط للشراكة، وكذلك تقسيم الأرباح والخسائر المحتملة بين الشركاء. وإذا ما لم يوظف بلد ما سوق الاستثمار في سياساته المالية، فإنه يكون بذلك قد تجاهل في الحقيقة قسما من إمكانياته الاقتصادية المهمة التي تؤدي إلى النمو والازدهار.
والأشخاص الذين يدخلون البورصة بهدف الاستثمار، أعزائي المستمعين، يساهمون حسب مستوى استثمارهم في ملكية المنشأة الاقتصادية على قدر أسهمهم. وهناك في منطقة جنوب غرب آسيا العديد من أسواق الاستثمار تمارس نشاطها، مثل سوق البورصة بطهران وأبوظبي وعمان والبحرين وباكو واسطنبول وتداول في السعودية وغيرها. وتبلغ قيمة هذه الأسواق المليارات من الدولارات، حيث تنشط في المجالات المختلفة مثل البضائع وسندات الاستثمار والطاقة وغيرها. وهذا الحجم من الاستثمار مستمعين الأفاضل من شأنه أن يوظف لإنشاء البنى التحتية والاستثمار للمشاريع الإنتاجية الضخمة وتنويع اقتصاد المنطقة. من طهران نحييكم أعزائي المستمعين من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، ونتناول فيه سوق الاستثمارات والدور الذي من الممكن أن تلعبه في ازدهار الاقتصاد وتنميته. كونوا معنا.
مستمعينا الأحبة، يقع في منطقة شمال غرب العاصمة طهران مبنى من 18 طابقا بمنطقة